رحمه الله تعالى أتينا محمد المجلس ويسلم بسندكم الصحيح المتصل للإمام مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله تعالى قال في كتابه الموطأ كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة. وبه قال حدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس فيما دون 5 لود صدقة، وليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. وبه قال حدثني عن مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 دود من الإبل صدقة. وبه قال حدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية. قال مالك ولا تكون الصدقة إلا في 3 أشياء في الحرث والعين والماشية. باب الزكاة في العين من الذهب والورق. وبه قال حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قطعه بمال عظيم هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال القاسم بن محمد وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإذا قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا. وبه قال حدثني عن مالك عن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة عن أبيها أنه قال كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي سألني هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ قال فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت لا دفع إلي عطائي. وبه قال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. وبه قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال أول من أخذ من أعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان. قال مالك السنة التي الاختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في 20 دينارا عينا كما تجب في 200 درهم. قال مالك ليس في 20 دينارا ناقصة بينة النقصان زكاة، فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 20 دينارا وازنة ففيها الزكاة، وليس فيما دون 20 دينارا عينا الزكاة، وليس في 200 درهم ناقصة بينة النقصان زكاة، فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 200 درهم وافية ففيها الزكاة. فإن كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة دنانير كانت أو دراهم. قال مالك في رجل كانت عنده 60 و100 درهم وازنة، وصرف الدراهم ببلده 8 دراهم بدينار، أنها لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب الزكاة في 20 دينارا عينا أو 200 درهم. قال مالك في رجل كانت له 5 دنانير من فائدة أو غيرها فتجر فيها فلم يأتي الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة أنه يزكيها، وإن لم تتم إلا قبل أن يحول عليها الحول بيوم واحد أو بعدما يحول عليها الحول بيوم واحد، ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت. اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفلا عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذكره وغفل عن ذكرك ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريته محمد عبده وصفوته، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه في كل لمحة ونفس، وعلى آله وصحابته وعلى من والاهم في الله من أهل مودته ومتابعته، وعلى آبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسله الذين جعلهم في خيرته في خليقته، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان، وعلى الملائكة المقربين وعباد الله الصالحين في كل آن، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فابتدأ الإمام مالك عليه رضوان الله تعالى في ذكر الأحاديث المتعلقة بالزكاة التي هي قنطرة الإسلام وركن من أركانه العظيمة منوط في كتاب الله بإقام الصلاة، وفيها تطهير النفوس من الشح، وفيها مراعاة ومواساة ذوي الفقر والحاجة، فهي من أعظم فرائض الله تبارك وتعالى في شريعته، متعلقة بالزكاء وهو النماء وبالتطهير للنفوس والصدور عن الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويروى في الحديث ثلاث من كن فيه وقي شح نفسه: من أدى الزكاة وقرى الضيف وأعطى في النائبة. وقد فرضت الزكاة وشرعت كافية كما فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان، وكانت زكاة مال وزكاة بدن، وزكاة المال الواجبة في أموال معينة كما يأتي معنا، في الذهب وفي الفضة النقدان، وفي المواشي من الإبل والبقر والغنم، وفي الركاز وفي المعدن، وفي أموال التجارة. وزكاة البدن المفروضة على كل مسلم عن نفسه وعمن تلزمه نفقته عند انتهاء شهر رمضان وإقبال أول شهر شوال، يخرج في يوم العيد، وأفضل وأن يكون قبل شهود صلاة العيد في يوم عيد الفطر. وتكرر في القرآن ذكر الزكاة مع ذكر الصلاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أديت زكاته فليس بكنز. ليس الكنز المتوعد بالعذاب عليه إلا ما لم يخرج منه الزكاة. وقال نبينا: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله ونمحوه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وقال سيدنا معاذ حين أرسله إلى اليمن: فإنهم استجابوا لك بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله علم من الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أجابوا إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. قال عليه الصلاة والسلام: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثيل له يوم القيامة شجاعا أقرع حية له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلحزمته يعني شدقيه ويقول: أنا مالك، أنا كنزك. قال تعالى: لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. نعوذ بالله من غضب الله. وقال سيدنا عمر لسيدنا أبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن قتلت تقول لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحق عصم. قال سيدنا أبو بكر: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا أو عناقا كانوا يدونه ويدون الزكاة لقاتلتهم على منعها. قال سيدنا عمر: ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق. وهكذا قال الله تعالى عن الأنبياء السابقين: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقد أشرنا إلى ما عليه الأكثرون والمشهور في السنة أن فرضها كان بعد الهجرة في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان، وقدرت بهذا التقدير لأجل التطهير وعدم التساهل وعدم النقص عن أدنى الحد في إخراج ما يلزم المؤمن إخراجه. وبعد ذلك هم درجات فيما يخرجون لوجه الله، وأثنى الله على رعيلنا الأول فقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالزكاة ترجع في اللغة إلى معان، منها النماء وهو التكاثر والزيادة، فإنه بإخراج الزكاة تنمو البركة في المال ويتعرض لكثرته، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين جل جلاله وتعالى في علاه. ونزع بعضهم في معنى النماء وقال إنه يأتي في الزكاء لا في الزكاة، واشتهر بين أهل العلم أن الزكاة لغة النماء والتطهير، وهي في الشرع اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص، و يعبر المالكية عن الزكاة فيقولون: إخراج جزء مخصوص بلغ نصابا لمستحقه إن تم الملك وحول غير معدن وحرث. وهكذا يقول الحنفية في تعريف الزكاة: تمليك جزء مال عينه الشارع وهو ربع عشر نصاب حولي من مسلم فقير غير هاشمين ولا مولى، يعني الذي يعطى الزكاة ولا مولاه، مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى. على كل الذي يخرج فرضا في الشريعة من أجل مال أو من أجل بدن للأصناف المعينة في كتاب الله هو الزكاة. وقد كان يخرج الزكاة أهل الاحتياط في دين مرتين وثلاثا، يتحرون بها أهل الاستحقاق من الموصوفين في كتاب الله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والملفز قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. من وجد من هؤلاء ثمانية ولخشية أن تقع في غير موضعها احتاط المحتاطون وزكوا ثانية وزكوا ثالثة، ومنهم من جعل لله في ماله جزءا مخصوص من ربع أو نصف أو ثلث أو ثلثين أو أقل أو أكثر. ومنهم الذين قالوا: العبد وما ملك لسيده جل جلاله وتعالى في علا. وقد أخرج سيدنا أبو بكر في عند أمر النبي بتجهيز جيش العسرة جميع ماله، ثم قال له صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك ولدك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهي من المعلوم من الدين بالضرورة، ومنكرها كافرون والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولها فوائد في تهذيب النفس، النفوس التي أحضرت الشح، والشح أقبح الأخلاق الضار في المعاد والرجعاء. وفائدتها الأخرى ترجع إلى تكافل المسلمين وعون بعضهم لبعض وتكاتفهم في العود بما للمستطيع والقادر على من لا استطاعة له ولا قدرة، وعلى المحتاجين. وبين الله سبحانه الأصناف في كتابه فتولى توزيع الزكاة بنفسه كما تولى تقسيم التركة جل جلاله وتعالى في علاه. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس قبل الفطر بيومين يعلمهم زكاة الفطر، وقيل أن زكاة الفطر فرضت قبل زكاة المال ثم تبعها زكاة المال في نفس السنة أو التي تليها أو بعد ذلك. قال: باب ما تجب فيه الزكاة: إنما تجب في أموال مخصوصة ولها نصاب، كما أشار إليه ما رواه الإمام مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. فذكر بيان الأنواع التي تجب فيها الزكاة، وهي ما بين عين وحرث وماشية. العين هي الذهب والفضة، وقد تكون ركازا ومعدنا مستخرج من الأرض. والماشية لبر والبقر والغنم، والحرث الزرع إذا بلغ نصابا من القوت بالإجماع ومن غير القوت على اختلاف فيه. فذكر في الحديث الذي رواه سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه ليس فيما دون، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس ذود، أي خمس إبل، خمس ذود من الإبل. هو بيانه أيوة. ويروى 50 أمز ذود من الإبل ويروى في مضافا 50 ذود ورواية 50 ذود يكون بدل من 5. والرواية المشهورة 50 ذود مضاف 5 إلى الذود. ليس فيما دون 50 ذود صدقة أي واجبة أو مفروضة وهي الزكاة. فالإبل تبذى فيها الزكاة من 5 فأكثر من ذلك، فإذا وجد 5 من الإبل فهو أقل ما يلزم فيه الزكاة. إذن فنصاب الإبل 5، فمجمع على الزكاة وجوب الزكاة في الإبل. وأنه ليس فيما دون 5 من الإبل زكاة، فمن كان معه 4 فليس عليه زكاة كما جاء في الحديث، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس عليه فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، بمعنى أن من أراد أن يتطوع ويخرج صدقة غير مفروضة عليه. هذا في المواشي، وعندنا الإبل وذكر هنا نصابها، كذلك البقر ونصابها 30، وكذلك الغنم ونصابها 40، فليس دون 30 البقرة زكاة وليس دون 40 من الغنم زكاة، وليس فيما دون 5 أواق صدقة. 5 أواق يعني من الفضة، من الورق الفضة صدقة. فنصاب الزكاة في الفضة 200 درهم. نعم. فأجمع أهل العلم على أن في 200 درهم 5 دراهم، وهو ربع العشر. فإن عشر 200 20، وربع 20 5، فال5 من 200 ربع العشر، وذلك ما اتفق عليه الأئمة في وجوب الزكاة. 5 أواق التي تعود إلى 200 درهم من الفضة، فبالأواقي الموجودة عندنا في حضرموت تصير 21 وقية، هي 5 الأواق هذه نفسها، لأن الوقية عند المذكورة هي 40 درهم، فإذا كانت 5 فهي 200 درهم. والواجب ربع العشر كذلك بالاتفاق بين الأئمة. وليس فيما دون 5 أوسق صدقة من النبات في زكاة الزروع، ليس فيما دون 5 أوسق جمع وسق، وسق ووسق ووسق أوسق. وجاء في رواية عند الإمام مسلم وهو 60 صاعا، والصاع 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التحديد للنصاب أهو تقريبي أم تحديدي محدد نقص أدنى شيء يؤثر فيه في وجوب الزكاة؟ فقال الإمام الشافعي والإمام أحمد هو تحديدي ليس بتقديري. فالصدقة المذكورة في الحديث هي الزكاة المفروضة، مراد بها ما يكون ربع عشرين في أموال التجارة وما يكون في زكاة النقدين كذلك من الذهب والفضة. والنقدان اللذان هما الأصل فيما جعل الله في قيمة الأشياء أو فيما جعله الله نقدا يتداول بين الناس، وقد استبدلها الناس بحكم هذه القوانين الوضعية والسياسات الوضيعة بالأوراق والعملات التي يتلاعب بها، وتسابق الدول أن تكون عملاتهم هي الرائجة وهي المرجعية في النقد وهي الغالية بين الناس، ويتلاعبون في ذلك تلاعبا لا ينضبط بذهب ولا فضة ولكن بسياسة ونفوذ. وشيء من هذا لا من هذا التلاعب القائم بين الناس حتى أنه تعرض العملات بين بعضهم فيكتب أمام كل عملة أنه يريد أن تكون صرفها في اليوم الثاني كذا كذا وينشرونه بعد ذلك هنا وهناك، وهكذا يلعبون. وإنما النقد الذهب والفضة التي استاثر بالجمع فيها بعض أهل الكفر والزيغ وأرادوا أن لا تنبسط بين أيدي الأمة ليتحكموا في شؤون وأحوال، وهكذا يصل تفكير الناس إلى هذه الحدود. ومع ذلك فمهما مكروا فيمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يعلمون. وذكر ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فذكر المواشي وذكر المعد النقد وذكر الزروع والثمار، فهو ثلاثة كما أشار إليه الحديث. والحديث الآخر ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق أي الفضة صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. فهكذا يطلق العرب الذود على ما كان من ثلاثة إلى عشرة من الإبل فيقال ذود، والمراد هنا بتحديد العدد بخمسة، حتى ممن قال إنه تحديد كالشافعي والحنابلة قال لو كان ملك أربع من الإبل وعنده نصف واحدة مع رجل آخر مشترك فإن لم تكن مختلطة الخامسة مع الأربع فلا زكاة فيها إلا فيما كان في حكم الاختلاط إذا كانت تروح وتثبت في مكان واحد. فيمتزج مال شريكين فيصير نصابا كمن ملك أربعين من الغنم وثلاثين من الغنم وملك الآخر عشر من الغنم فخلطوها في مراحها وسقاها ومبتها ومرعاها فتصير أربعون فيها زكاة بسبب هذا الخلط على خلاف بين الأئمة سيأتي معنا. ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. والحديث هذا الثاني أيضا جاء في صحيح الإمام البخاري. وحدث بعد ذلك أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله في لفظ عامله على دمشق الذي جعله واليا في ولاية سيدنا عمر بن عبد العزيز على دمشق: إنما الصدقة في العين، يعني الذهب والفضة والحرث والماشية، الإبل والبقر والغنم. قال مالك: ولا تكون الصدقة لفي ثلاثة أشياء: في الحرث والعين والماشية، وأراد بالعين النقدين الذهب والفضة. إذن فصدقة الأموال على ثلاثة أقسام: زكاة التجارة تؤخذ بحساب القيمة، صدقة الفطر على صدقة الرؤوس، وصدقة المواشي بالتحديد الذي حدده صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه إلى أبو بكر سيدنا أبو بكر لأهل الأمصار في بيان ما حدد صلى الله عليه وسلم من العداد في الإبل والبقر والغنم، وتحديد النصاب لكل نوع ولكل عدد عينه صلى الله عليه وسلم. ففي البقر ما بين 30 و40، وفي الإبل من 5، ثم في كل 5 شاة إلى أن تصل 20، فيكون فيها 4 أشياء إلى أن تصل إلى 24، ففيها 4 أشياء إلى أن تصل إلى 25، تنتقل إلى إخراج زكاة من نفس الإبل بنت لابون، وهكذا إلى 36، وهكذا إلى 61، وهكذا إلى 91، وهكذا يتواصل بعد ذلك العدد في الإبل، كما يأتي في الغنم من 40 إلى 121 إلى 201، ففي 40 شاة إلى 121، فشاتان إلى 203 إلى 201، فثلاث شياه، وبعد ذلك إلى 400 فتكون 4، وفي كل 100 شاه. ويستقر نصاب البقر بين 30 و40 في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. الزرع والثمار وبهيمة الأنعام والجوهران وأموال التجارة، هذه تلزم فيها الزكاة. ثم خصص الباب بعد ذلك بما يتعلق بالعين، وهو الذهب والفضة، ويأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. زكى الله نفوسنا وآتاها تقواها، ورزقنا إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وتولانا بما تولى به أهل رضاه، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبجعلها ثلاث تندرج: زكاة التجارة في العين، في زكاة العين وهو الذهب والفضة، ولكن كل ما اتجر فيه الإنسان تلزم فيه الزكاة إذا بلغ نصابا عند الحول، وهو مقدار 200 درهم من الفضة. وفيها جاءت الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله. فتأتي عروض التجارة هذه لجمع عرض، وكذلك يقال للمتاع عرض، فتبقى أنواع المتاع عرض، والعين هي الذهب والفضة. ولذا قال زكاة العين. ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، يقول صلى الله عليه وسلم. وما كان من الزروع والثمار فأجمع العلماء على الزكاة في ثمر النخل والعنب، كذلك القمح والشعير من الزروع أن فيها الزكاة إذا تمت شروطها. فالزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. ثم بعد ذلك توسع الإمام أبو حنيفة فجعل الزكاة في كل ما أنبتت الأرض غير القصب والعظم، فيلزم في زكاة، وسيأتي معنا بعض البيان إن شاء الله. نظر الله إلينا ورزقنا امتثال أمره واجتناب زجره في متابعة حبيبه صلى الله عليه وسلم في ظاهر الأمر وسره، ووقانا والمسلمين الأدواء والأسوأ، وأعذنا من البلاء، وتولانا بما هو أهله ظاهرا وباطنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.